بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس الثاني من المجالس التي جعلنا عنوانها مجالس الحويني، وهي مجالس نقرأ فيها الكتب التي حققها فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، طيب الله ثراه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. نبتغي بهذا أن نتعلم من كتب الشيخ وننشر منجزه، فيزيد بهذا علمه وعمله وأجره ودرجه عند رب العالمين سبحانه. حقق الله رجاءنا هذا. وفي هذا المجلس الثاني نقرأ كتاب كتاب الأحاديث القدسية الأربعينية، وهو كتاب من تأليف الشيخ ملا علي القاري رحمه الله تعالى، وتحقيق الشيخ أبي إسحاق الحويني رحمه الله وغفر له. نبدأ إن شاء الله رب العالمين. تفضل شيخ عبد الفتاح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، واغفر للمؤلف الشيخ الملا علي القاري وللمحقق شيخنا أبا إسحاق الحويني، وارزقنا وإياهم الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم آمين. وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الشيخ الملا في كتابه الأحاديث القدسية الأربعينية، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي العظيم والبر الكريم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه حملة علومه وآدابه، وعلى التابعين وأتباعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سنح في خاطر المفتقر إلى رحمة ربه الباري علي بن سلطان محمد القاري أن أجمع من الأحاديث القدسية والكلمات الأنسية 40 حديثا يرويه صدر الرواة
أن
وبدر الس...
أجمع
نعم أحسن عليكم أن أجمع من الأحاديث
عندك
القدسية
تقطيع يا شيخ، أن أجمع نعم
أن أجمع من الأحاديث أن أجمع من
نعم
الأحاديث القدسية والكلمات الأنسية 40 حديثا يرويه صدر الرواة وبدر الثقات عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات، عن الله تبارك وتعالى تارة بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، وتارة بالوحي والإلهام والمنام، مفوضا إليه التعبير بأي عبارة شاء من أنواع الكلام، وهي تغاير القرآن الحميد والفرقان المجيد، بأن نزوله لا يكون إلا بواسطة الروح الأمين، ويكون مقيدا باللفظ المنزل من اللوح المحفوظ على وجه التعيين، ثم يكون نقله متواترا قطعيا في كل طبقة وعصر وحين، ويتفرع عليه فروع كثيرة عند العلماء بها شهيرة، منها عدم صحة الصلاة بقراءة الأحاديث القدسية، ومنها عدم حرمة مسها وقراءتها للجنب والحائض والنفساء، ومنها عدم كفر جاحدها، ومنها عدم تعلق الإعجاز بها، رجاء أن أكون في الدنيا داخلا تحت شرطية من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة، وفي الآخرة أسلك فيها جزاء كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. قال رحمه الله: الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه أحمد وأصحاب الست ما عدا البخاري.
نعم.
قال الحديث الثاني:
سيدنا الشيخ حماد، لكم تعليق على شيء مما ورد في المقدمة؟
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم. تسمعني الآن؟
نعم نسمع إن شاء الله.
نعم، هو الملا علي قاري رحمة الله عليه ذكر في المقدمة الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، وبينه وبين القرآن معذرة، لأن الاثنين منسوبان إلى الله عز وجل. فذكر كلاما عاما بخصوص أن القرآن هو كلام الله تعالى المنقول إلينا بالتواتر والذي هو بلفظه ومعناه، وذكر شيئا من أحكامه المتعلقة بعدم الصحة في الصلاة بقراءة الأحاديث القدسية وغير ذلك. لكن طبعا العلماء يتوسعون في ذكر هذه الفروق وفي ذكر فرق ما بين الحديث القدسي والقرآن في كتب علوم القرآن وبعض كتب المصطلح. فالقرآن الكريم هو كلام الله تعالى الذي تكلم به سبحانه وتعالى بلفظه ومعناه وحروفه وكلماته، فلا تصح نسبته إلا إلى الله عز وجل. وهذا وجه كون القرآن أعلى قدرا من الحديث القدسي، لأنه منسوب إلى الله عز وجل بلفظه ومعناه. ولذلك العلماء بنوا على ذلك التفرقة بين القرآن والحديث القدسي. فبداية، القرآن كما قلنا هو كلام الله تعالى الذي أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وبلفظه، وتحدى به العرب، يعني وقع بالقرآن التحدي. ولذلك العرب عجزوا عن أن يأتوا بمثل القرآن أو بسورة من مثله، أما الحديث القدسي لم يقع به ذلك التحدي، لأن اللفظ قد يتصرف فيه بخلاف القرآن، فإنما ينقل بلفظه. وأيضا القرآن هو كما قلنا لا ينسب إلا إلى الله تعالى، لكن الحديث القدسي قد يأتي على طريقتين: طريقة صراحة النسبة إلى الله عز وجل، كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أو قال ربكم أو ما يشبه ذلك من العبارات، وقد يروي فيه شيئا مما ورد من كلام بين الله عز وجل وبين ملائكته، فلا تكون النسبة يعني واضحة كما في القسم الأول من التصريح. فهذا هو الحديث القدسي، يروى مضافا إلى الله تعالى، لكن ليس كإضافة القرآن إلى ربنا تبارك وتعالى. والقرآن طبعا كما هو معلوم مجمع عليه، منقول بالتواتر، فهو قطعي الثبوت في نسبته إلى ربنا تبارك وتعالى. أما الحديث القدسي فمنه ما يثبت ومنه ما لا يثبت، ويدخل في أقسام الحديث المعروفة، فمنه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف ومنه الموضوع وغير لذلك. فالحديث القدسي يعني هو ألصق بالأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فرقوا بينه وبين القرآن. أيضا الحديث القدسي ليس متعبدا بقراءته إلا تعبدا عاما، يعني الإنسان عندما يقرأ الحديث القدسي فإنه يعني يحصل على أجر عام، بخلاف القرآن. القرآن فيه أجر مخصوص بقراءة الحرف الواحد، كما هو معلوم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فهذا شيء من الفرق. وكما قلنا أن القرآن، وذكر هو ذلك، أن القرآن لا تصح الصلاة إلا به، بينما إذا قرأ الإنسان حديثا قدسيا في الصلاة فإن هذا لا يجزئ في الصلاة. مع كونهما منسوبين إلى الله عز وجل. القرآن الكريم مثلا من جملة الفروق يحرم أن يرويه الإنسان بالمعنى، وأما الحديث القدسي فشأنه شأن سائر الأحاديث، فإنه تجوز عند جماهير أهل العلم روايته بالمعنى، وغير ذلك من الفروق التي يستفيض فيها بعض العلماء. فالفرق بينهما فرق واضح وصريح. وأما ما ذكره رحمه الله تعالى من يعني السبب الذي جعله يصنف ذلك الكتاب، وهو كتاب الأربعين، هو نفس السبب الذي جعل جماعة من أهل العلم يسعون إلى تصنيف أمثال هذه الأجزاء الحديثية، وهي كتب الأربعينات. لأن كتب الأربعينات هي كتب حديثية صنفها جماعة من أهل العلم، وضعوا فيها أو نقلوا فيها 40 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا العدد قد يزيد وقد ينقص، فمنهم من يزيد على 40 بحديث أو حديثين أو أكثر من ذلك، ومنهم من يقصر عن ذلك. وسبب يعني قيام المحدثين بتصنيف هذا النوع من أنواع الكتب الحديثية والأجزاء الحديثية هو الحديث الذي روي من طرق كثيرة جدا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينها بعثه الله فقيها. وله روايات متعددة، وهذا الحديث حديث ضعيف، بل نقل النووي رحمة الله عليه اتفاق الحفاظ على ضعفه. وهذا الحديث أحد الأمثلة، وهذا شيء ذكره العلائي رحمة الله عليه، أن هذا الحديث هو من أوضح الأمثلة على أن الحديث إذا كثرت طرقه فإن هذه الكثرة لا تكون موجبة لصحته، لأن هذا الحديث له طرق كثيرة جدا، ومع ذلك اتفق الحفاظ على ضعفه، فلأن هذه الطرق طرق شديدة الضعف، ضعيفة جدا ومنكرة، ومن ثم لا ترقى إلى يعني أن يصحح الحديث بسببها وبكثرتها. لكن رغم ضعف هذا الحديث وجدنا كثيرا من أهل العلم يقومون بالتصنيف في 40، يعني علماء كثيرين جدا، حتى أنهم ذكروا أن عبد الله بن المبارك صنف كتابا في 40، وجاء بعده
نعم
محمد بن أسلم الطوسي وحسن بن سفيان النسوي وغيرهم، حتى بعد ذلك الدارقطني والحاكم اللي هي الطبقة التي تأخرت عن هؤلاء، ثم توالى بعد ذلك المتأخرون في التصنيف. فمنهم مثلا ابن عساكر صنف في 40، وله أكثر من مصنف في 40، والذهبي رحمة الله عليه، والعلائي، وابن عبد الهادي، وابن حجر، كل هؤلاء صنفوا في 40. فالمصنفون في 40 كثيرون جدا، يعني يزيدون على 60، وبعضهم ينقل عن ينقل أنهم بلغوا فوق 200. وكل هذا لأجل أنهم علموا أن هذا الحديث وإن لم يصح معناه، لم يصح لفظه أو نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن معناه معنى صحيح، لأن هذه 40 التي تفنن المحدثون في تصنيفها وفي ذكرها في هذه الكتب، تفننوا في تنويعها بحيث أنها تحفظ على الأمة شيئا من علوم الحديث. وهذا أحد أهم ما يذكر في أهمية هذه الكتب، أنها تحفظ قدرا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نجد أن هؤلاء العلماء من الممكن أن يذكروا الأحاديث دون أن يذكروا شيئا من التعقبات أو شيئا من الفوائد، كما يفعل الآن الملا علي قاري، هو فقط يجمع الأحاديث،
نعم
فعمله في الانتقاء، انتقاء هذه الأحاديث من جملة محفوظاته أو من جملة المرويات التي عنده، يرى أن هذه الأربعون، أن هذه الأربعين يعني تحفظ شيئا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون مربوطة برباط معنوي واحد. لكن بعضهم يذكر فوائد كالحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، لا سيما إن كان المصنف من أهل الحديث المعتنين بصناعته. كالحافظ كما قلنا، الحافظ ابن حجر له كتاب الأحاديث الأربعين المتباينة السماع، وأسماها المتباينة لأنه اشترط شرطين: أن تكون متباينة يعني لا يكرر راويا، كل الأسانيد متباينة يعني مختلفة عن بعضها، وأيضا بالسماع لأنه اشترط أن تكون بالسماع وليست بالإجازة أو الوجادة أو المناولة، مع كونها عالية الإسناد، لأن طبعا كما تعلمون فضيلتكم أن العلو حتى يصل المحدث إلى العلو قد يصل إلى ذلك بإجازة أو بمناولة أو بشيء من ذلك، لكن السماع قليل، يعني قل أن يصل المعتني بالعلو إليه بالسماع. فالحافظ ابن حجر، وهذا مما يبين أهمية هذه الأربعين، أن الحافظ ابن حجر أراد أن يصل إلى هذه الأربعين العالية المختلفة الأسانيد المتباينة يعني بواسطة أعلى طرق التحمل للحديث، وهو أو وهي السماع. فالأحاديث والمصنفات في ذلك كثيرة جدا، وهي تبرز أهمية اعتناء هذه الأمة بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني تعليق مختصر عما في مقدمة الملا علي القاري رحمة الله عليه، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين، أحسن الله إليكم.
وكأن الإمام النووي رحمه الله أراد أن يخرج من عهدة هذا الحديث الضعيف، فقال إنه رغم جواز العمل به في فضائل الأعمال، إلا أنه يعتمد على الحديث الآخر ليبلغ الشاهد منكم الغائب، نضر الله امرأ سمع مقال التي فوعاها فأداها كما سمعها، وغيرهما من الأحاديث الصحيحة المعلومة في هذا الباب.
نعم، هو نفس ما يذكره الشيخ المعلمي رحمة الله عليه، يعني يقول إن كان الحديث ضعيف إلا أن السنة عموما جاء فيها أهمية البلاغ عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك نشط العلماء رغم ضعف الحديث إلى فعل هذا الأمر. فهو إن كان الحديث ضعيف كما قلنا ضعيف جدا، لكن طالما أن المعنى صحيح فكأن رجلا يقول لنا اجمعوا 40 حديثا تحفظون بها السنة النبوية، كأنها حكمة أو فائدة يلقيها رجل، لكن لا ننسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعمل بهذه الحكمة التي هي ضالة المؤمن، طالما أن المعنى الموجود في الحديث الضعيف ليس معنى منكرا وليس مما يصادم النصوص الصحيحة المنقولة في الشرع المطهر، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. طيب،
آمين،
نحن
أحسن الله
قرأنا
إليكم.
الحديث الأول وفيه أن الفاتحة اسمها الصلاة، وقد صح لها عن النبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، ثم عن الصحابة، فمن بعدهم من التابعين والأئمة. نعم، نقرأ الحديث الثاني. مش عبد الفتاح؟
طب هو طبعا ذكرها
نعم
بلفظ الصلاة من باب
نعم
إطلاق الكل على الجزء، لأن الفاتحة
أو
جزء من
الجزء
الصلاة،
على الكل.
هو
جميل،
الآن أطلق
نعم
الصلاة
نعم صحيح،
على الجزء وهو الفاتحة،
ليكل. نعم
الصلاة
نعم
اللي هي كل،
نعم
وهذا عكس ما
نعم
في كتاب الله عز وجل في قوله وقرآن الفجر. قرآن الفجر يعني المقصود
نعم
بذلك الصلاة، وإنما أسمى الصلاة وهي الكل
نعم
بالجزء ليدل على ركنية قراءة القرآن فيها. فهذه من الإطلاقات عند الـ أو في النصوص الشرعية التي يستفاد بها أهمية الشيء الذي يطلق لفظه في الحديث أو في القرآن. فقرآن الفجر دل على أن قراءة القرآن هي أهم ما في الصلاة، وهي ركن ركين. ونفس الكلام هنا، قسمت الصلاة دل على أن الفاتحة أهم ما في الصلاة، وهي قراءة الفاتحة يعني. نعم.
نعم، هو هنا من اللافت للنظر كذلك أنه في نهاية الحديث الأول قال أخرجه أحمد وأصحابه الست، فالعلماء لهم في ترتيب المصادر منهج صحيح؟
نعم صحيح. يعني
فلو
هنا
وجد مثلا عندنا التسعة فكيف نرتبهم؟
هو الآن يرتبون المصادر على عدة أنواع أو عدة أقسام. منهم من يرتب بحسب التاريخ،
نعم
فإذا وجد يعني أحد هؤلاء فيقدمون مالكا رحمة الله عليه باعتباره أول التسعة، أول التسعة يعني. ثم بعد ذلك
نعم
سوف يجعلون الإمام أحمد، ثم بعد ذلك الدارمي، لأن
نعم
الدارمي متوفى قبل الإمام البخاري بسنة واحدة 255. ثم ترتيب الكتب الست هو
نعم
موافق للترتيب من حيث القوة تقريبا، إلا في النسائي وابن ماجه. فهو يعني كثير
نعم
من أهل العلم من يقدمون أحمد رحمة الله عليه، وهذا يفعله ابن كثير رحمة الله عليه، أو يقدمون مالكا بحسب ما
يعني
يرد من طرق
يستوحى
الحديث.
من هذا أنه يقدم أحمد ثم أصحاب الكتب الستة، فيكون الترتيب الذي اتبعه ترتيب الزمن.
يكون ترتيب الزمن، ما هو ترتيب الزمن له فائدة بخلاف كونه ترتيبا زمنيا مجردا
نعم.
يعني. فيه فائدة أن هذه الكتب الست إنما اعتمدت على كتاب مالك في المقام الأول، ولذلك يحسن بالمرء عند التخريج أن يقول رواه مالك والبخاري، على اعتبار أن مالك كتابه كثير منه في صحيح البخاري، فليس ترتيبا زمنيا مجردا، وإنما أيضا لأن هؤلاء سبقوا، فكان المصدر الأول لإخراج الحديث من بين هؤلاء التسعة مالك ثم أحمد. تمام. فنجد ان البخاري يروي من طريق مالك،
نعم.
فلما اجي انا اخرج اعمل ايه؟ طبعا لابد ان اقدم الاصل وهو مالك بقطع النظر عن كونه متقدم زمنيا، لكن هو الذي اخذ البخاري عنه في الغالب هذا الحديث، طالما يشترك معه يعني في نفس الصحابي او في الاسناد الموصل الى الصحابي. فهذا التقديم افضل تقديما زمنيا وترتيبا على الأصل الذي ورد فيه أو به الحديث، وأيضا تقديم تشريف ومكان، فإن مالكا وأحمد أجل وأرفع، ولذلك يقدمونهم لهذه الاعتبارات. لكن طبعا هناك ترتيب آخر، وهو تقديم الست ثم بعد ذلك يذكرون أحمد أو غيره من أصحاب التسع أو من دونهم من أصحاب الكتب الأخرى، على اعتبار أن الكتب الست هي صارت الآن هي الأصول الموجودة والتي حافظت السنة، وهي الأقوى من حيث الجملة في تخريج الأحاديث. نعم.
نعم، بارك الله لكم. نعم، تفضل شيخ فتاح.
آمين. السلام عليكم.
السلام عليكم. قال رحمه الله الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، شتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كذبني ليس أول الخلق بأهوان علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ ولدا وأنا أحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، رواه البخاري. الحديث الثالث
نعم،
عن أبي
والحديث
هريرة رضي
القدسي
الله عنه
يطلق عليه كذلك الحديث الإلهي والحديث الرباني، وهذا الحديث كما هو ظاهر فيه أن إنكار البعث كفر، وفيه كذلك بيان خطر الشرك. نعم.
قال الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه، ورواه البخاري وأحمد. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه
طبعا
قال:
هو في
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
طبعا هو في هذا الحديث
تفضل
أمر
سيد.
هام، وهو نعم سيدي، في هذا الحديث الثالث أمر هام، وهو أن الأخذ بالظاهر، أخذ بظواهر الأحاديث، وهذا أمر يخص باب الأسماء والصفات. الأخذ بظواهر
نعم.
الأحاديث لا يعني الأخذ بها مطلقا دون التقيد بالسياق والقرائن، سواء في نفس الحديث أو في غيره من الأحاديث، لأن بعض الذين يعيبون على طريقة
نعم.
السلف أنها تأخذ بظواهر الأحاديث هكذا، يعني كما هو معلوم في باب الصفات، يقولون إذا فعلنا مثلكم وقلنا بالظاهر فهذا يعني أننا سوف نقع في عدة إشكالات، منها هذا الحديث أننا سوف نسمي ربنا تبارك وتعالى الدهر، فهذا غير مقبول. فنقول لهم أن الأخذ بالظاهر الذي هو طريقة السلف، والذي تواتر ذلك في النقل عن السلف رضي الله عنهم في مصنفاتهم في الاعتقاد وغيرها، لا يعني الأخذ الجامد دون قرائن أو شواهد أو إعمالا للسياق، لأن في ذات الحديث ما يفيد أن الظاهر هنا ليس على إطلاق، وهو القيد أو الصفة التي ذكرها الله عز وجل في هذا الحديث. قال: وأنا الدهر، يفسر ذلك: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فبين أن معنى أنا الدهر هو تقليبه عز وجل لليل والنهار. فهذا أمر مهم في مسألة الأخذ بالظاهر، حتى لا يعود على القواعد التي نص عليها السلف بالإبطال، أن الأخذ بالظاهر لابد أن يكون بحسب السياق وبحسب القرائن والقواعد الموجودة في الشرع. وهذا أيضا يقع في حديث مر معنا، لا أدري في أي مجلس، وحديث الحجر الأسود، وإن كان هذا الحديث لا يصح: يمين الله من صافحه فكأنما صافح الله عز وجل. فيأتي هؤلاء ليقولوا على حسب صحة الحديث، ولا يصح مرفوعا، وبعضهم يثبته موقوفا
نعم.
على ابن عباس، فيقول: إذن الأخذ بالظاهر عند المتبعين للسلف معناه أن الحجر الأسود هذا هو يمين الله، وهذا أمر يعني ليس يؤيده شيء من الشرع، بل هو أمر مستبشع وغير موجود في العقائد الإسلامية. لكننا نقول: انظر إلى بقية الأثر، بما أنه يعني يصحح عن ابن عباس، انظر إلى بقية الأثر، لأن فيه مجرد أنه يقول: فكأنما، فمن صافحه فكأنما صافح يمين الله أو صافح الله عز وجل. يعني هو أورد مورد التقريب والتمثيل لأجل فهم المعنى، وليس لإثبات أن الحجر نفسه هو يمين الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك. فهذا المعنى نبه عليه الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم أجمعين.
نعم، وهو الحديث الرابع الذي سيأتي أيضا هو من شواهد هذه القاعدة العظيمة.
الحديث أيضا فيه نفس المعنى يعني؟
آه، مرضت فلم تعدني،
آه، موجود معنا في الكتاب ما شاء الله.
استطعمتك فلم تطعمني. نعم، بعد هذا مباشرة. نعم
آه نعم ما شاء الله.
نعم
أحسن الله عليكم شيخنا، هل هناك فائدة في
آمين.
قوله متفق عليه ورواه البخاري؟
هو متفق.
شاهد، تفضل شاهد. نعم.
نعم، هو متفق عليه، فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الذي استقر يعني أن المتفق عليه هو ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد، يعني أن الشيخين اتفقا على إخراجه من هذا الطريق الذي ينتهي بالصحابي هنا أبي هريرة رضي الله عنه. تمام؟ لكن قصده ورواه البخاري وأحمد، هذا معناه والله أعلم أنه رواه البخاري بلفظ آخر غير اللفظ الذي اتفق عليه هو ومسلم في رواية هذا الحديث، ولذلك هنا الشيخ
أو في
رحمه الله
الأدب
عليه.
المفرد، هو من أحاديث الأدب.
ويقول أخرجه البخاري وأورد له أكثر من موضع، وقال أيضا في الأدب ومسلم، فأورد لمسلم هذا الأثر. نعم، لعله في الأدب أيضا
نعم،
يعني.
فيكون من أحاديث الأدب المفرد يعني. نعم.
نعم، هو الشيخ
أحسن الله إليك.
الحويني رحمة الله عليه، الشيخ الحويني رحمة الله عليه بيّن في المقدمة إن الملا علي قاري لم يكن من أهل الحديث، وبالتالي هناك بعض الأشياء التي أخذ عليه في مسألة عزوه الأحاديث، يعني طريقته لم يرتضها الشيخ رحمة الله عليه، لأنه كان يقول رواه أحمد بإسناد صحيح والحاكم، هكذا ضرب الشيخ مثال، وهو في الآخر الحديث له إسناد واحد،
نعم.
فكان لابد أن يقول رواه أحمد والحاكم بإسناد صحيح، فلما فصل بين أحمد والحاكم بقوله بإسناد صحيح
وهنا والله أعلم
فهم
في
أن له
متفق
أكثر من
عليه
طريقة.
قصد الصحيحين، وفي البخاري قصد الأدب المفرد.
المولى علي القرار الذي قال ذلك؟
لا لا لا، هذا واضح في تخريج الشيخ، يعني أنه هو قال أخرجه البخاري وذكر المواضع من الفتح، ثم قال وفي الأدب رقم كذا وكذا، وهذا الحديث من أحاديث الأدب المفرد يعني.
نعم،
فلكن طبعا يبقى القصور في أنه كان يقول البخاري في الأدب المفرد مثلا،
لأن هو
إلا أن
لو
يكون
أطلق،
اصطلاحا معروفا عنه في سائر كتبه.
لا هو الحديث الذي سبق معنا الحديث الثاني فيه رواه البخاري، فلو أخذنا بهذا لكان معناه رواه البخاري وفي
عندي
الأدب.
عندما لا يكون معه متفق عليه يعني، أما مع متفق
آه،
عليه فتكون ظاهرة.
في الأدب فقط، فقد يكون رواه في كتاب آخر،
نعم.
يعني مثلا الحديث الذي سيأتي معنا رواه البخاري في الأدب وفي خلق الأفعال، أفعال العباد. فالتقييد يذهب بهذا الالتباس يعني.
نعم.
أحسن الله إليك. قال الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم أعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
نعم. فهذا الحديث في متنه فضل عيادة المريض، وفضل إطعام الجائع، وفضل سقي العطشان، وهو شاهد لما قال الشيخ فيه عدم الأخذ بالظاهر هكذا بإطلاق دون نظر إلى السياق وإلى ما يحتف به، خاصة لو كان للحديث روايات أخرى.
الشيخ عبد الفتاح خرج.
قبل الفتح خرج. تفضل شيخ عبد الفتاح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الصوت
وعليكم السلام الله وبركاته.
انقطع من عيني شوية.
نعم، من أول الحديث،
نعم،
الحديث
من
الخامس.
أول الحديث، الحديث الخامس.
قال الحديث الخامس عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله سبحانه وتعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. رواه أحمد والبخاري. الحديث السادس: شداد بن أوس رضي الله عنه
هذا فيه فضل الصبر على الابتلاء عامة،
الابتلاء عامة،
والصبر على
والصبر
فقد البصر
على
يخلص.
فقد البصر يخلص.
الحديث السادس عن شداد بن أوس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر عليته فإنه يقول: مضجعي ذلك كيوم ولدته أمه من خطايا. ويقول رب تبارك وتعالى للحفظة: إني قد قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له وهو صحيح. رواه أحمد. الحديث السابع
فهذا فيه
عليه
فضل الصبر
فهذا فيه
وفضل
فضل
الحلم
الصبر
وفضل
وفضل
المنه.
الحلم وفضل.
نعم.
نعم
الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فقال: أبشر، فإن الله تعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار يوم القيامة. رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي في شعب الإيمان.
هم
الحديث
يقولون
الثامن:
ابن ماجه
هم يقولون
هكذا
ابن
بها،
ماجه
وابن
هكذا
ماجه
بها وابن ماجه
الأول أكثر.
الأول أكثر.
صلى الله عليه وسلم.
شيخنا الشيخ حماد، هذا أول حديث
شيخنا
من
الشيخ حماد، هذا
الأحاديث
أول حديث
المتفق
من الأحاديث المتفق عليه.
الحديث ماذا؟
الحديث ماذا؟
إسناده ضعيف.
إسناده ضعيف.
نعم.
نعم.
وطبعا
المتأخرون دأبوا على أن
وما
يقولوا
المتأخرون
إسناده ضعيف
دأبوا على أن
ولا
يقولوا
يقولون
إسناده
ضعيف.
ضعيف ولا يقولون ضعيف.
وهذا
ويظهر أن
يفعلونه
الشيخ
في
يتبع هذه
ويظهر أن
يفعلونه في
الشيخ يتبع هذه الطريقة.
وأولا الصوت فيه تردد
وأولا في
يتكرر
تردد
مرتين.
يتكرر مرتين.
هكذا
هكذا
ما زال موجود.
ما زال موجود.
بسم الله.
بسم الله.
أغلق الصوت عندك شاب الفتح.
أغلق الصوت عندك شاب الفتح.
حاضر يا شيخ.
إن شاء الله لا يتردد الآن.
إن شاء الله. نعم،
نعم.
هو طبعا الحافظ ابن الصلاح ذكر إن الحكم عند المتأخرين في قضية الكلام عن جواز الحكم على الأحاديث في الأعصار المتأخرة، خلص الحافظ ابن الصلاح ومن تبعه في شرح المقدمة على أن المتأخرين إذا ما ذكر حكما لابد أن يحكم على الإسناد الذي هو ظاهر أمامه، ولا يكون ذلك على مجرد الحديث، لأن هذا الحديث قد يكون له أسانيد وطرق هو لم يطلع عليها، أو قد يكون في علة هو لم تصل معرفته إلى هذه العلة كما كان عند المتقدمين. فلذلك الأسلم والأوفق إن الإنسان يحكم على اللي هو المتمرس، يعني يحكم على الإسناد الذي أمامه بقوله إسناد صحيح أو إسناد ضعيف، إلا فيما كان موجودا في الكتب الصحاح المعروفة كالصحيحين. هذا هو الأسلم والأوفق يعني.
نعم، كذلك مما يتعلق بهذه الكلمة إسناده ضعيف.
الصوت ذهب. صوت حضرتك مش موجود. السلام عليكم.
نعم، الآن واضح.
نعم سيدنا، نعم.
واضح الصوت الآن؟
نعم.
بسم الله. بسم الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب، تمام، الصوت واضح الآن إن شاء الله.
الحمد لله.
طب تمام، من مباحث أيضا كلمة إسناده ضعيف هنا أن الشيخ رحمه الله تعالى كان يكرر في كثير من كلامه، وأيضا أثبت في كثير من مقدماته أن في الحديث الصحيح غنية عن الحديث الضعيف، وكان يرى رحمه الله أن المتأخرين الذين وضعوا الشروط الثلاثة المعروفة في العمل بالحديث الضعيف، وهي ألا يكون شديد الضعف، وأن يكون مندرجا تحت أصل عام، وألا يعتقد راويه عند العمل به ثبوته، يرى أنهم لم يلتزموا بهذه الشروط فيما خرجوه في كتبه، ولعل يعني يأتي معنا في هذا الكتاب ما فيه إسناده ضعيف جدا، إسناده واهن، إسناده ربما يكون أكثر من هذا. سيأتي معنا حديث رواه رزين، والشيخ قال يعني ولم يحسن الملا رحمه الله بإخراجه في كتابه أو بذكره هنا. نعم، بسم الله. وضحت الصورة الآن؟
صوت حضرتك مسموع.
طيب، الحمد لله. طيب، يعني أنا أوضحت الفكرة، لا أدري هل يعني وصلت أم كان الصوت مغلقا أم ماذا.
نعم الفكرة واضحة يعني الحمد لله. نعم هم يذكرون
نعم
هذه
نعم
الشروط لكن
جزاكم الله.
عند يذكرون هذه الشروط لكن عند التطبيق العملي نجد في توسع في هذا الأمر وعدم انضباط في الالتزام بها يعني.
نعم، تفضل الفتح، تفضل الفتح.
نعم أحسن الله إليكم. قال الحديث الثامن عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرب سبحانه وتعالى يقول: وعزتي وجلالي لا أخرج أحدا من الدنيا أريد أن أقله حتى أستوفي كل خطيئاته في عنقه بسقم في بدنه وإقتار في رزقه. رواه رزين. الحديث التاسع
نعم
عن واثلة رضي الله عنه أن رسول نعم عن واثلة رضي الله عنه أن رسول الله
هذا هو
صلى الله
الحديث
عليه
الذي قد فيه
وسلم
سر
قال:
هذا هو الحديث الذي
ولم
قد فيه
يحسن
سر
المصنف
التقريب ولم
بوضعه
يحسن
هذا
المصنف
الحديث في
وضع
كتابه.
فيه الحديث في كتابه.
وكان قال
نعم
في
أحسن الله
المقدمة
عليكم.
بأن
وكان قال في
له
المقدمة
مأخذ
بأن
على الكتاب
له
كله
مأخذ على
بأنه
الكتاب
يورد
كله
الأحاديث الضعيفة
بأنه
فيه
يورد الأحاديث الضعيفة
أحاديث
فيه
الكتاب
أحاديث
القدسية،
الكتاب
يعني 40
القدسية
حديثا فقط
يعني 40
يمكن
حديثا
أن
فقط
يلتقطها من الأحاديث
يمكن
الصحيحة
أن يلتقطها من الأحاديث
جاء
الصحيحة
بأحاديث ضعيفة كثيرة
وقف جاء بأحاديث ضعيفة كثيرة ربما تبدو قبع الكتاب.
شيخنا الصوت يتكرر، بارك الله فيك، في تكرر في الصوت.
صوتها تكرر من عند الشيخ عبد الفتاح، فإن شاء الله يعني عندما يعلق الشيخ عماد أو أتكلم أنا فهو يغلق فقط الصوت من عنده كما فعل الآن بالضبط، فإن شاء الله لن يتكرر. جزاك الله خير شيخ محمد. نعم تفضل شيخ عبد الفتاح.
نعم أحسن الله إليكم، معذرة يا شيخ، أغلق إن شاء الله. قال الحديث التاسع عن واثلة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. رواه الطبراني والحاكم بسند صحيح. الحديث العاشر
وهذا
عن
فيه
أبي
فضل
هريرة
حسن
رضي
الظن
الله عنه.
وهذا فيه فضل حسن الظن بالله.
الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه.
جزاك الله
الحديث
خير يا شيخ عبد
الحادي عشر
الفتاح. جزاك الله خير يا شيخ عبد
الشيخ
الفتاح.
محمد يكمل. وهذا الحديث الأخير توافقه آية في كتاب الله من سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكثيرة هي الآيات التي توافق أحاديث والأحاديث التي توافق آيات، لا أدري هل فيها مؤلفات أم لا، يعني في من تتبع توافق الآيات والأحاديث على معنى واحد ظاهر مثل هذا يعني.
والله أعلم، هو ليس فيها مؤلفا، لأن الشيخ عبد الحكيم الأنيس رحمة الله عليه حفظه الله كان ذكر أن
نعم
السيوطي رحمة الله عليه كان يرجو أن هو يضع كتابا في هذا المعنى، لكنه لم يمهل
ما شاء
حتى
الله.
يضعه يعني، فكان الشيخ بيحض على أن أحدا يقوم بذلك.
هو معنى طيب جدا في موافقة الكتاب السنة، وموافقة السنة الكتاب، الموافقة في الظاهر الواضح من المعاني. نعم وواضح أيضا في هذا الحديث أن عظم نعيم أهل الجنة: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم تفضل شيخ محمد.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يفيد المصنف رحمه الله تعالى قال: الحديث الحادي عشر عن أبي هند الداري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليلتمس ربا سواي. رواه الطبراني بسند ضعيف.
ورواه الطبراني في الإطلاق الإطلاقي عن الكبير؟ وأيضا هل يمكن أن يكتفى برواية الطبراني لحديث عن التنويه بضعفه، فيكون الأصل فيما رواه الطبراني وسكت عنه مثلا المصنف أن يكون ضعيفا، مثل الكامل ومسند الفردوس ونحوه من الكتب المعروفة؟
وطبعا عند الإطلاق فالمتبادر إلى الذهن أنه يقصد الكبير، لكن طبعا هذا
نعم.
لابد من التحقق منه، فإن عبارة المصنف قد تقصر عن ذكر وصف الكتاب كوني في الكبير أو الأوسط أو الصغير، يعني لا يعتمد على هذا بمجرده، وإنما لابد أن يبحث عنه يعني. لكن إذا اكتفى بقول رواه الطبراني ففي هذا إشارة إلى الضعف، لكن ليس يعني تحقيقا في ذلك، لأن الطبراني فيه أحاديث صحيحة، بخلاف ما إذا قال مثلا رواه ابن حبان في المجروحين أو الكامل، ابن عدي في الكامل، أو العقيلي في الضعفاء وغير ذلك، فإنه يغلب على هذه الكتب أنها تخرج أحاديث الضعفاء، بخلاف كتاب الطبراني نعم فيه جملة كبيرة جدا من الأحاديث الضعيفة، لكن فيه شيء من الأحاديث الصحيحة. ويعني لو قال مثلا رواه ابن ماجة، رواه الحاكم، رواه الطبراني، رواه البيهقي، كل هذه الكتب لم تشترط الصحة، حتى من اشترطها كالحاكم لم يوفي بشرطه، ومن ثم فهذا يشير فقط مجرد إشارة إلى ضعف الحديث والمعول عليه دراسة الإسناد، فعند هؤلاء ما يصح. نعم، الله أعلم. لكن هنا تسمعني شيخ؟
نعم، جزاكم الله خيرا. نعم،
لكن هنا في شيء معين، وهو أنه يقول رواه الطبراني بسند ضعيف، والملا علي قاري عندما يقول هذا، وهذا يغلب على المتأخرين، كما كان يقول الشيخ الحويني رحمة الله عليه، يقول على الحافظ العراقي في تخريج الإحياء أن نفسه رخو في الحكم على الأحاديث، يعني يكون الحديث ضعيف جدا فيقول ضعيف، فهذا النفس موجود عند طائفة كبيرة من المتأخرين، يكون الحديث منكر أو موضوع أو شديد الضعف فيقولون إسناده ضعيف، يعني هكذا رخوا كما وصف الشيخ رحمة الله عليه، فلا يغتر بهذا، لأن اغترار بعض المعاصرين بأمثال هذه الأحكام الرخوة من المتأخرين، لا سيما ما عرف من حال السيوطي رحمة الله عليه، جعل بعض المعاصرين يقول هذا حكموا عليه بالضعف وكثرت طرقه فهو مما يحسن، أو أن يكون أمره مقاربا يعني، فيغترون بأمثال هذه العبارات الرخوة أو الهينة في الحكم على الحديث، فينتبه إلى هذا، وهذا يكثر كثيرا في كتب المتأخرين يعني. نعم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين.
تفضل محمد.
نعم شيخ. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. رواه البخاري ومسلم. الحديث 13
وهنا أيضا قصرت عبارة الملا علي قاري رحمة الله عليه عن وصف الحديث بالمتفق عليه، لأن هذا الحديث رواياه من طريق أبي هريرة، فلما لا يعني يقول متفق عليه كما سبق أن قال. فهذا كله من الشواهد أن الحديث ليس من صناعته، وإنما هو ينقل من كتب أو يقع له الأمر اتفاقا، فليس هو من أصحاب هذه الصنعة كما نبه الشيخ في أول كتابه يعني.
نعم، وسبحان الله كان لنا مجلس في أواخر شهر رجب عن الكتب المؤلفة في هذا الباب، قرأنا فيها كتابين لابن العطار وابن حجر، ثم قرأنا كتاب ابن رجب الجزء المعروف من كتاب لطائف المعارف، ثم هذا الكتاب الرابع الأدب رجب تقريبا للملا على القارئ. فكان عجيبا جدا في تتبعه لكل السابقين في كل حديث يقال فيه حديث موضوع يريد أن يجعله ضعيفا فقط، وما قالوا فيه ضعيف جدا ربما يقول فيه هو حسن، وهكذا. بل يأتي على المخالفة للفقهاء، جمهور الفقهاء يقولون هذه صلاة مبتدعة، فيقول هو ليست مبتدعة ولا شيء، إنما يمكن أن تكون حسنة وكذا. فله حتى مخالفات بالنسبة للشق الأول يعني للمحدثين، على الرغم من هذه المؤاخذات التي نقول عنها الآن إنها يعني تدل على عدم باعه في علم الحديث.
هذه المخالفات هي مخالفات موروثة يعني، لأن العلماء المتأخرين لا سيما الطبقة الأخيرة منهم التي جاءت بعد السيوطي نحوا نحو السيوطي في مثل هذه الأمور، ونجدهم يصححون بعض الأعمال التي وصفها المتقدمون بالبدع، وأيضا يحاولون أن يصححوا أو يحسنوا أو يهونوا من ضعف بعض الأحاديث، واعتمادهم في ذلك كثرة الطرق التي ترد بها هذه الأحاديث.
نعم.
وطبعا حضرتك تقصد صلاة الرغائب الموجودة في شهر رجب، وابن الصلاح نفسه كان
إيه
يقول
نعم، كان
أنها
بيتكلم على
مثلا،
الرقائب.
نعم ابن الصلاح والعز بن عبد السلام لهما مناظرة مكتوبة في هذا الأمر. العز بن عبد السلام كان يرى أنها بدعة،
نعم.
وذكر أكثر من وجه في إبطالها وبدعيتها، فرد عليه ابن الصلاح واحتج بالعمومات ونحو ذلك، ثم رد عليه العز بن عبد السلام، فالأمر له جذور يعني.
نعم. تفضل شيخ محمد.
الحديث الثالث عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال تعالى: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة، فإن عملها كتبتها 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها 1 سيئة. البخاري ومسلم والترمذي.
نعم،
وطبعا
الحديث
الحديث هذا
الثاني.
موجود عند أحمد
إيه نعم، والشيخ
كما
لم
هو
يشر
تخريج
إليه.
الشيخ الحويني،
نعم،
كما هو تخريج الشيخ رحمة الله عليه. لكن هو ليه الملا علي قاري لم يذكر أحمد؟ لأن الإمام أحمد مسنده لم يكن العثور على الحديث فيه بسهل، فكانت تغيب أحاديث كثيرة عن كثير من الحفاظ حتى وهي موجودة في المسند. لكن بعد ذلك ظهرت الفهارس التي فيها عزو الحديث إلى المسند، فكان الأمر في المعاصرين أسهل يعني. حتى إحنا لما بنرى طريقة الشيخ الحويني رحمة الله عليه في التخريج وفي العزو، نجده أحيانا إما إن هو يعزو إلى مخطوط يقول الورقة كذا، أو إن هو يعزو لكتاب الأطراف أو إلى تحفة الأشراف مثلا، لأن طبعا كان العزو في سنن النساء الكبرى إن مذكورة في بعض الأحاديث يعني تكون موجودة في النساء فلا يجدونها معهم، فيعزون إلى التحفة تحفة الأشراف، وهكذا قد يعزو إلى التحفة، يعزو إلى كتاب آخر. لكن بعد ذلك ظهرت الفهارس وظهرت المطبوعات، فكلما تقدم الزمن كان الأمر أسهل في العزو. ولذلك التحقيق الآن يعني لا يعني لا بد أن المحقق الآن أن يعترف بفضل المتقدمين عليه ولا يستدرك على من سبقه، لأن الأمر الآن صار أسهل عن طريق الكمبيوتر وعن طريق الفهارس الكثيرة التي خدمت موضوع العزو في كتب ودواوين السنة. وهذا تجده عند الشيخ الحويني رحمة الله عليه في الكتاب الذي سبق معنا، الذي كنا نقرأ فيه في المجلس الفائت. في مقدمة الكتاب الشيخ رحمة الله عليه، وهذا من الأدب الذي لابد أن يتعلمه طالب العلم، إن الشيخ استدرك على بعض من حقق الكتاب قبله، لكن استدرك بشيء عظيم من الأدب، بخلاف بعض المحققين تجده يعني يضع المحقق السابق للكتاب في محاكمة ويتعقبه تعقبا فيه عبارات غليظة وصعبة مما ينم عن أخلاقه. فأنا وجدت في مقدمة الكتاب الذي مضى معنا، كتاب الزهد الأسد بن موسى، وجدت فيه أخلاق الحويني رحمة الله عليه، وتعقب بعضهم في شيء من الكلام عن بعض الأحاديث. فمسألة الخلق وأن الإنسان تكون الأخلاق موجودة في عمله، هذه مهمة جدا يفتقدها بعضنا يعني، نسأل الله العافية.
نعم، وهذا واضح في تنبيه الهاجد، التزم من أول الكتاب إلى آخره على طوله أنه يدعو ويترضى ويثني ويمدح ويشكر العالم قبل أن يبين ما له عليه من التعقب.
هذا كان منهج حياة عند الشيخ رحمة الله عليه، وهو مسألة الرفق بالمخالف.
وأذكر أنه في كتاب الصمت لما حققه، وكان قبل ذلك حقق في رسالة للدكتوراه، فاشتد الشيخ بعض الشيء على المحقق الذي نال به درجة الدكتوراه، وشدد عليه في الناحية العلمية جدا. طبعا كان هذا يتناسب مع عمله، فلما الشيخ رحمه الله أصدر كتابا بعده وإن لم يكن له علاقة يعني بكتاب الصمت، نبه في المقدمة على أنه شدد على الأخ في الكلام، واعتذر منه اعتذارا صريحا واضحا مباشرا من أجل ما قاله فيه، على الرغم من أن من يقرأ يدرك أن المسألة كلها مسألة علمية يعني.
نعم، جزاكم الله خير.
نعم، الحديث السابق فيه عظم أجر الصوم، وهذا الحديث فيه كرم الله تبارك وتعالى واضح جدا، والإمام النووي في الأربعين النووية، وهذا الحديث منها له عليه تعليقات مفيدة جدا في متن الكتاب. نعم، تفضل شيخ محمد.
الحديث الرابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. رواه مالك والبخاري والنسائي.
نعم، هذا الحديث فيه الحب والكره للقاء الله تبارك وتعالى، وهذا إنما يكون كما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عند معرفة العبد وهو في ساعة الاحتضار يذهب إلى الجنة أو يذهب إلى النار، عندما يسمع الملائكة تقول: أيتها الروح الطيبة أو أيتها الروح الخبيثة. فهنا يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، أو يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه.
لكم شيخنا
هنا سيدنا قال مالك في بداية التخريج: رواه مالك والبخاري والنسائي.
نعم، هو لابد أن يفعل ذلك، إن مالك هو الأصل، لا سيما مالك، إن كتاب البخاري ومسلم اعتمد كثيرا على مالك، وكأنهما ابتلع موطأ مالك في الصحيحين،
نعم
فهما تلامذة أصحاب مالك.
نعم طيب، هنا بعض الإخوة جزاهم الله خيرا يقول إنه يقدم فلانا لأنه صاحب مذهب، وهذا أصل في التخريج، يعني أن يقدم المخرج أصحاب المذاهب من باب الجلالة. يعني يقول وإن كان من المتأخرين، يعني أنا أرى أن كل أصحاب المذاهب الأربعة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، كلهم متقدمون بالنسبة لأئمة الكتب الستة، أليس كذلك؟
هو يشكل على هذا الأمر أننا نقول لو قلنا بهذا فكان الأحرى به أن يقدم الشافعية باعتباره شافعيا، الملا علي قاري حنفيا معذرة، أن يقدم الشافعي باعتباره من أصحاب المذاهب، له مسند مجموع نعم، لكن الشافعي روى كثيرا من الأحاديث في الأم، والبيهقي أورد له أحاديث كثيرة، فلو قلنا بهذا لقدم الشافعي، ولو قلنا أنه يقدم أصحاب المذاهب لقدم أبا
يعني
حنيفة
ربما مثلا
باعتباره
هو
أن كثيرا
يحصر
من
الأمر
أحاديثه
في
مجموعة.
الكتب التسعة.
أول الصناعة تقتضي أنه يقدم أصحاب الأصول لا سيما مالك من الكتب التي ارتضاها المحدثون أن تكون كتبا هي الأصول في الأحاديث، مالك وبعد ذلك أحمد. الدارمي يعني قل أن يعني يعزى إليه في مثل ذلك، وإن كان طبعا هو من ضمن التسعة لوفور ما فيه يعني، لكن مالك تحديدا يقدم على البخاري لأنه هو الأصل، لأنه يروي البخاري كثيرا. يعني هذا الحديث مثلا لو نظرنا في إسناده قد نجد أنه من رواية رجل مالك، يعني القعنبي او غيره من اصحاب مالك عن مالك، فلا بد ان يقدم مالكا لا سيما ان مالكا هو مقدم هذه الاصول التسعه. اما مساله المذهب فلو باعتبارها فلماذا لا يقدمون الشافعي؟ الشافعيه مثلا كابن حجر لما يروي لماذا لا يقدمون الشافعي واحاديثه المسنده؟ الشافعي محدث وراء احاديث مسنده في الام وجمعها البيهقي في الكتب الاخرى، والأحناف ما فعلوا ذلك مع كالملة، يعني ما فعل ذلك مع أبي حنيفة، ومسانيد أبي حنيفة كثيرة وإن كان كثير منها لا صح يعني، فظني الله أعلم بصحة هذا يعني.
نعم
ثم
تفضل
هو
شيخ محمد.
في شيء مهم بالنسبة للملة علي قاري، الملة علي
نعم
قاري
نعم
عمدته في ذلك مشكاة المصابيح، لأن الملة علي قاري تعرض لشرح
باعتبار
مشكاة
أنه كتاب
المصابيح.
بلاده.
المشكاة ده كان كتاب هذه البلاد كلها، في بلاد في خراسان وفي غيرها، يعني في بلاد الأفغان والباكستان و الهند المشكاة، هذا كتاب انتشر انتشارا عظيما جدا، فالعمدة هو المشكاة، وتعرضوا لشرحه كثيرا، وهو الملا ممن شرح المشكاة في المرقاة، فالمشكاة أورد أحاديث كثيرة، فالعمدة عنده الآن أن هذا الحديث يعني أقرب ما يكون تحت يده يعني حتى يخرج الحديث هو المشكاة مع الشروح التي شرحت المشكاة قبله، فيعتنون بذكر العزو والتخريج، أو العزو يعني العزو المقتضب اللي وراه فلان وفلان وخلاص، فأقرب ما يكون من ذلك أنه يعني يعتمد عليها، وحتى نتأكد من ذلك نطابق الأحاديث الموجودة هنا بالمشكاة وننظر في العزو هل هو نفس العزو أم لا.
نعم نعم
نعم
نعم الحديث الخامس عشر، تفضل
نعم الحديث الخامس عشر عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن عمل خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
نعم، وهذا الحديث هو حديث عظيم، وللإمام النووي رحمه الله في آخر كتاب الأذكار تعليق عليه، وما زال معظما عند الأئمة، حتى إن روايتهم لها، وهي رواية مسلسلة بالدمشقيين، رواية لها صفة معلومة، يعني فيه تحريم الظلم، وفيه أن الهداية من الله وأن الرزق من الله، وفيه فضل الاستغفار، وفيه غنى الله تبارك وتعالى عن العالمين، وفيه فضل العمل وأهمية العمل. نعم،
أحسن. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. الحديث 17
وفي نفس الباب، يعني ضرر الشرك والتحذير من الشرك. نعم.
الحديث 17 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك. رواه أحمد والشيخان.
ولعل هذا الحديث يعني أعظم حديث في فضل الصدقة أو أجر الصدقة، وكذلك في الوعد بعوائدها الدنيوية بعد عوائدها الأخروية.
الحديث 18 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: سبقت رحمتي غضبي. رواه مسلم.
لعل هذا الحديث يكون من الأحاديث التي تدخل في الباب الذي كنا نتكلم فيه، وفاقا مع معنى قول الله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فمن روايات هذا الحديث: غلبت غضبي، سبقت غضبي، غلبت غضبي. والسعة تعني هذا المعنى، وتعني هذا المعنى السابق أيضا: ورحمتي وسعت كل شيء. نعم.
الحديث 19 عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. رواه البخاري.
أظن سيدنا حماد هذا الحديث يلحق بالحديثين السابقين: استطعمتك، استسقيتك، مرض عبدي فلان، مرضت، والحديث الذي قبله حديث أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار وآتي بملوك بعد ملوك. هو أيضا من الأحاديث التي تدخل في مسألة الظاهر غير المراد.
نعم، جزاك الله خير.
نعم تفضل شيخ محمد.
لكن
طبعا
طبعا
الحديث
ال
واضح يعني في محبة الله تبارك وتعالى لعبده وفضله عليه عند طاعته. نعم
نعم لكن طبعا فيه إثبات لصفات الله عز وجل، مسألة قرب الله من عبده سبحانه وتعالى عند من
نعم
يثبت قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، وأيضا كالمجيء يوم القيامة والنزول والاستواء، وهذا مذهب أئمة السلف وأهل الحديث. يعني
نعم
المعنى مبين نوعا ما لما ذكرناه في الحديثين السابقين.
ربما لأن هذه المعاني ثابتة في أحاديث أخرى أو في آيات وأحاديث. لكن المعنى
يعني هو
الخاص في هذا الحديث من مثل مثلا وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة، فهذا يحمل على ما كنا نتكلم فيه. أما
كيف يعني؟
مسألة الإتيان والمجيء والقرب وكذا، فهذه أحد هذه صفات ومعان ثبتت بأصول أخرى من آيات مثل يوم يأتي، مثل مثلا وجاء ربك ونحو هذا من الآيات، وكذلك في الأحاديث. فالمعاني المشتركة الواردة في أحاديث أخرى هي ثابتة بهذا الحديث وبغيره من الايه وبغيره من الاحاديث. اما مثلا اثبات الهروله هنا
الآن هم لهم طريقتان في هذا الحديث تحديدا. الطريقة
نعم
التي يجرون فيها النصوص على ظاهرها، وأن المعنى الباطل الذي يكون في الذهن هذا معنى مستبعد، لأن صفات الله عز وجل مبينة لصفات المخلوقين فيثبتون على ظاهرها.
نعم
وبعض أهل العلم يقول بأن مسألة المشي والهرولة دي تعبير عن مجازات ربنا تبارك وتعالى لعبده الذي يقدر عليه. فهذان منقولان عن
فهي
أهل
بهذا
العلم.
المعنى الثاني من الحديثين السابقين.
على وفق هذا المعنى الثاني تكون من الحديثين السابقين. لكن
نعم
الحديثان السابقان هؤلاء هذان كان يعني الأمر فيهما أوضح، لأن السياق نفسه يدل على
نعم
خلاف الظاهر الذي قد يتبادر بمعنى باطل إلى الذهن. لكن هنا من الممكن أن نثبت هذه الصفة ونقول أنها تليق بالله عز وجل، وإن كان بعض العلم نبه على المعنى الآخر. لكن كان الشيخ العثيمين رحمة الله عليه بيقول إن الأليق يعني قابل القولين، لكن قال إن الأليق والأقرب لقول أئمة السلف هو إثبات هذه الصفات على وجه يليق بالله عز وجل، وضرب هذا كمثال في القاعدة أن ظاهر النصوص هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني. ضرب أمثلة كثيرة في بيان هذا الأمر، منها حديث الحجر الأسود يمين الله، وحديث يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، وغير ذلك من الأحاديث.
نعم
لأن الذي يثبت المجيء ويثبت الإتيان، ما المانع أن يثبت هذا، والذي ينتظم هذا كله أن يكون كما يليق بالله عز وجل؟
نعم الحديث العشرون فضلك محمد.
الحديث العشرون عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا الرحمن، أنا خلقت الرحم وسخرت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. رواه أحمد البخاري في الأدب وأبو داود والترمذي والحاكم.
وهو هنا يقول والبخاري في الأدب، يعني قيده بخلاف الموضع السابق الذي قلنا إنه يحتمل هذا وهذا.
نعم.
وواضح في هذا الحديث يعني الترغيب والترهيب، وهو من أحاديث الترغيب والترهيب، ففيه فضل صلة الرحم وفيه عقوبة قطعها. نعم.
أحسن الله. الحديث 21 عن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
وهذا أيضا فيه ذم الكبر وفيه وجوب التواضع، لكن دعنا نسأل الشيخ عن الحديث السابق، وهو يعني مناسب جدا للكلام على ترتيب المصادر أيضا، في أنه رتبها هكذا: رواه أحمد والبخاري في الأدب وأبو داود والترمذي والحاكم. بالنسبة للعلماء الذين لهم كتب من مثل أصحاب الصحيح وأصحاب السنن، بس يعني نخص أصحاب صاحبي الصحيح بما أن يعني لهم المكانة العليا، البخاري مثلا له الأدب المفرد، والإمام مسلم مثلا له كتب أخرى خلاف الصحيح، كذلك البخاري له مثلا التاريخ الكبير يخرج العلماء منه. فترتيبه يبقى هو نفس الترتيب في الذكر، ويقول هنا مثلا: رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، فقدمه على أصحاب السنن أبي داود والترمذي، وكذلك على الحاكم المستدرك. فهذا ترتيبه صحيح؟
المفترض ان هو لا يرتب بهذا، يعني البخاري في الادب هو كتاب رتبته اقل من الكتب الستة، لان هذه الاصول، هو يعني ترتيبه ليس هو المعتمد يعني. ولو تتبعت تخريج الشيخ الحويني رحمه الله عليه تجده انه يخالف الترتيب، يعني هو مثلا يقول رواه أحمد والبخاري وأبو داود، أول ما بدأ الشيخ بدأ بأبو داود، هو الشيخ الحويني لا يرتب بوضع أحمد أولا، بل يضع أصحاب الكتب الستة قبل غيرهم. فهو تخريجه ليس هو التخريج المعتمد يعني.
كذلك بس ترتيبه صحيح بقى في أصحاب السنن والحاكم، إن أصحاب السنن يقدمون على الحاكم في ذكر المصادر عند التخريج.
نعم، الحاكم رتبته دون هذه الكتب لاشتماله على كثير من الموضوعات
نعم، وفي أبي داود والترمذي
والمنكرات.
أبو داود يأتي أولا.
أبو داود أولا. نعم، طبعا في خلاف في وضع أبو داود والترمذي والنسائي، لكن المعتمد أبو داود
نعم
والترمذي والنسائي بعد ذلك.
نعم وابن ماجه الأخير.
ابن ماجه لم يكن موجودا قبل ابن الفضل القيصراني الحافظ، وإنما أدخله في الكتب الستة أو في الأصول الستة، ومن كانوا قبله كانوا يضعون موطأ مالك أو الدارمي أو غيرهما، ثم أدخل ابن ماجه على
نعم
بعد ذلك واعتمد بعد ذلك. إنه حتى رزين العبزري الذي خرج له حديثا في أول الكتاب، رزين العبدري هذا له مصنف في الكتب الخمسة ومعها الموطأ، باعتبار أنه كان سرقسطيا، يعني كان
يعني
أندلسيا
ستته ليس فيها اندماج.
لا لا، لم يدخل ابن ماجه، لكن هو ابن الأثير اعتمد على الكتب الستة المعروفة، واعتمد على الجمع بين الصحيحين للحميدي، واعتمد على كتاب رزين، لأن كتاب رزين فيه حديث ليست موجودة في الكتب الآن. فرزين كان بيضع السادس الموطأ، وهذا عمل الكثيرين قبل القيصراني، يعني محمد بن طاهر المقدسي.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين.
محمد، الحديث الثاني والعشرون.
نعم، الحديث الثاني والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. الحديث الثالث والعشرون عن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي.
هذا فات منك حديث شيخ، ولا هذا الحديث الثالث؟ 23.
هي 23.
نعم،
الثاني والعشرون.
نعم، هذا فيه في الله ومكانة المتحابين في الله نعم، ما شاء
وأيضا
فضلك.
مما ينبغي، مما ينبهون عليه، أنك إذا عزوت إلى الترمذي فيجمر بك أن تذكر حكم الترمذي على الحديث. هذا في العزو، رواه
نعم،
الترمذي وقال حديث حسن صحيح أو كذا أو كذا.
نعم،
الحديث الرابع والعشرون. الحديث الرابع والعشرون عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أحب ما تعبدني به عبدي إلي النصح لي. رواه أحمد بسند حسن.
نعم، والشيخ يقول إسناده ضعيف، وهذا المعنى مذكور في الحديث الشهير، حديث تميم بن أوس الداري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ فأول ما بدأ قال لله. نعم.
الحديث الخامس والعشرون عن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: وجبت محبتي المتحابين فيه، والمتجالسين فيه، والمتباذلين فيه، والمتزاورين فيه. رواه أحمد بسند صحيح، والطبراني والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان.
وهذا فيه فضل الحب والتجالس والتعاطي والتزاور إذا كانت في الله تبارك وتعالى. نعم.
الحديث السادس والعشرون ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أيما عبد من عبادي يخرج مجاهدا في سبيلي ابتغاء مرضاتي، ضمنت له أن أرجعه إن أرجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة، وإن قبضته أن أغفر له وأرحمه وأدخله الجنة. رواه أحمد بسند صحيح والنسائي.
نعم.
الحديث السابع والعشرون عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: افترضت على أمتي 5 صلوات، وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. شوف انا في حديث في نفس المعنى اخر حديث يعني خمس صلوات كتبهن الله في يوم وليله. هل يوجد حديث في نفس هذا المعنى حديث خمس صلوات كتبهن الله في يوم وليله؟
الحديث في هذا المعنى. ايوه نعم نعم هذا في نفس المعنى. نعم
أحسن.
وهذا رواه ابن ماجه بسند حسن. نعم.
الحديث 28 عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لعيسى: يا عيسى إني باعث من بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون صبروا واحتسبوا ولا حلم ولا علم. قال: يا رب كيف لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. رواه أحمد الطبراني بسند صحيح والبيهقي في شعب الإيمان. الحديث 29 ابن عباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. رواه الطبراني بسند صحيح والحاكم.
وهذه الأحاديث التي وراء بعضها الشيخ يقول فيها كلها إسناده ضعيف إسناده ضعيف إسناده ضعيف والأخير إسناده واهن. نعم.
الحديث 30
نعم.
عن أبي هريرة.
طبعا الفرق بين الإسناد الواهي والإسناد الضعيف إن الإسناد الضعيف يصلح للمتابعات والشواهد، أما الإسناد الواهي فهو كالإسناد الضعيف جدا لا يصلح للمتابعات والشواهد.
يعني الإسناد الضعيف هو الذي يدخل في القاعدة اللي فيها ثلاث شروط في قبول الحديث الضعيف دون الواهي لا يدخل.
نعم إن كان ضعيفا، يعني إن كان الوصف هذا مطابق لحاله، وإلا كما ذكرت وأن
نعم
بعضهم يقول ضعيف ويكون ضعيفا جدا، فالإسناد الواهي شر من الإسناد الضعيف.
نعم نعم تفضل شيخ محمد.
الحديث 30 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته من أساري.
فلم يشكني.
نعم عندي ضبطها بالكسر الكاف والنون. فلم يشكني
يعني لعل فقط الكسرة النون أو تكررت، لكنها شكا يشكو لم يشكو مع الكسر فتأتي النون يشكني فلم يشكني. نعم.
قال الله تعالى: ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته من أساري ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل. رواه الحاكم
بسند صحيح. نعم. شيخ مصطفى معنا؟
نعم سيدي.
مرحبا
إن شاء الله. الصوت يكون واضح إن شاء الله.
محمد رواه الحاكم بسند صحيح والبيهقي في شعب الإيمان. عفوا شيخ محمد. نعم.
نعم شيخ أحسن إليك.
تفضل
شيخ مصطفى. آمين جميعا يا رب. نعم جزاك الله خير يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: الحديث 31 عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك شيئا بي لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي بسند صحيح.
ما شاء الله. سيدنا الشيخ حماد، هناك ظاهرة بعض العلماء يعني يجعل مثل ما في القرآن في السنة. أظن يعني العلماء لما ألفوا في علوم القرآن وعلوم السنة كان فيه نوع من أنواع التشابه بينهما، فوجدت تقريبا القرطبي رحمه الله وقف على حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان، فقال: وحق هذا الحديث أن يسمى أم السنة كما أن الفاتحة تسمى أم القرآن. فهذه أيضا من هذا الباب. فكنت لما أقرأ هذا الكتاب الحديث: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، أقول: لو أن أهل الحديث قالوا مثل ما قال أهل التفسير في آيات من القرآن الكريم، يقولون: هذه أرجى آية في كتاب الله. فبعضهم مثلا يذكر: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وغيرها من الآيات، كل يقول في آية من الآيات: هذه أرجى آية في كتاب الله. فلو قلنا عن حديث إنه أرجى حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان هذا الحديث.
نعم، ما شاء الله، بارك الله.
والحديث يعني يدور
نعم،
حول
أحسن الله
فضل
إليك.
الدعاء والرجاء والتوكيل وعظم خطر الشرك. تفضل مصطفى.
هذا نوع
نعم، أحسن الله
الحديث
إليك.
أو نوع هذه
قال
نوع
رحمه
هذه
الله:
الآيات.
الحديث 32.
نعم،
تفضل يا سيدنا، معذرتك.
الله يحفظك. أنا أقول نوع هذه الآيات السيوطي اهتم به في الإتقان في مفردات القرآن، يأتي مثلا بأعدى الآية، بأرجى آية، بكذا بكذا، يعني هذا نوع مفرد مستقل أفرده السيوطي بالتصنيف في أنواع علوم القرآن في كتاب الإتقان، فيذكرون يجمع عن الآثار الموجودة عن هذه الأوصاف لهذه الآيات. لكن هل نشط أحد لذلك في السنة؟ لا أعرف إلا ما ذكره ابن رجب في الكلام عن حديث إنما الأعمال بالنيات، وذكره ابن حجر أيضا، ويذكره غير واحد في كون هذه الأحاديث هي يعني أصول السنة، أو
ثلث الإسلام،
هذه ثلث السنة، أو
ربع
هذه ربع
الإسلام.
السنة، وهكذا، أو ربع الإسلام،
نعم،
وهكذا.
أظن إنه باب من أبواب التأليف، أن يذكر أحكم حديث وأعدل حديث وكذلك أرجى حديث على وفاق الآيات يعني.
نعم، لكن يحتاج إلى النقل عن السلف، يعني لأن الذين ذكروا ذلك في القرآن إنما ينقلون عن المتقدمين من العلماء، وإلا فلو ترك هذا
نعم،
لاجتهاد المعاصرين فيحتاج مع ذلك أن يقيم الأدلة على ما يقول يعني.
أذكر أيضا من البحوث الطيبة، أنا كنت قدمت برنامجا العام قبل الماضي في رمضان عن آيات ملقبات، وهي الآيات التي أطلق عليها بعض الصحابة أو التابعين أو السلف أو الأئمة اسما فصار لقبا على هذه الآية، من مثل ما ذكرنا الآن. فبعضهم ألف كذلك ألقاب الأحاديث ملقبات، حديث ملقب بلقب من الألقاب.
ما شاء الله.
نعم تفضل شيخ مصطفى.
نعم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: الحديث 32 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل ولأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولما أسمعتهم صوت الرعد. رواه أحمد بسند صحيح والحاكم.
نعم، هذا الحديث الذي أشار إليه الشيخ أن الشيخ ذكره في المقدمة دلالة على يعني قصر باع الملة على القاري في الحديث، رواه أحمد بسند صحيح والحاكم، على الرغم من أن السند واحد عند أحمد وعند الحاكم. والشيخ يقول هو إسناد ضعيف، يعني ليس صحيحا كما ذكره، على الرغم من أن هذا المعنى موجود في الشرع ثابت يعني. فمنه مثلا في سورة المائدة قول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ومنه أيضا قول الله عز وجل في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهو في فضل الطاعة وفي عوائدها الدنيوية، وهذا معنى ثابت في غير آية، فضلا عن الأحاديث الكثيرة في هذا المعنى، إلا أنه في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو إسناد ضعيف.
ثم إنهم عند العزو أيضا قد لا يقولون رواه أحمد بسند صحيح والحاكم، يعني يكفي عندهم أن
نعم
يقولوا رواه أحمد والحاكم، لأن الحاكم روايته معناها أنه قد صحح ذلك الحديث في كتابه الذي قصد فيه إخراج الصحيح.
يعني لو
ولذلك ابن
سكت
حجر
عنه
مثلا
المخرج لكان ذلك إثباتا لذلك.
يعني هو قوله رواه أحمد والحاكم هي رواه أحمد وصححه الحاكم، لأنه رواه في صحيحه اللي هو المستدرك، يعني هذا بقطع النظر عن صحة قول
نعم
الحاكم يعني. ولذلك ابن حجر مثلا لما يأتي ببعض الأحاديث التي يتكلم عنها في أثناء شرحه على البخاري كما مر معنا في الفتح، يقول رواه
نعم
فلان وفلان والحاكم أو ابن حبان أو ابن
نعم
خزيمة، يشير بذلك إلى أن هؤلاء
من
صححوا
أصحاب
هذا الحديث من أصحاب الصحاح يعني. نعم.
الحديث 34.
نعم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: الحديث 33 عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم. قال رحمه الله: الحديث 34 عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات، 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. رواه الترمذي بسند صحيح.
ولو أتى بكلام الترمذي ألم يكن أولى من كلامه عن الحديث رواه الترمذي وقال كذا؟
وطبعا كلام الترمذي لابد أن يقدم، لأن الترمذي إمام مجتهد، يعني حتى هو لو رأى أن في كلام الترمذي شيئا فقد يقول وفيه ضعف أو وفيه فلان، لكن هو الأولى إن يذكر كلام الترمذي.
نعم
لكن هو أيضا في إشكالية في ذكر كلام الترمذي، والتي قد يقصر فهم بعض المتلقين عنها، وأظن هو يعني بيضع
نعم
هذه الأربعين ليتلقاها عامة الناس. أن كلام الترمذي أحيانا يقول كلاما يقصد به التضعيف، فلما يقول هذا حديث
كمثل أن يقول
حسن
أصح
غريب،
حديث في الباب.
أو يقول أصح حديث، يعني هذه الأمور لا يدركها غير المشتغلين بعلم الحديث، ومن ثم فقد تكون عبارة الترمذي مهمة، أو عبارته مشكلة في أذهان من لم يشتغل بكتاب الترمذي ويفهم مراده. يعني هو أصلا مراده مشكل عند العلماء، فما بالك بمن دونهم.
نعم نعم الحديث الخامس
نعم جزاك
والثلاثون
الله خيرا. نعم، قال رحمه الله: الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى، أو أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. نعم سيد. نعم. قال: رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم. قال رحمه الله: الحديث السادس والثلاثون عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم، لا يفد إلي لمحروم.
لمحروم
رواه لمحروم. نعم جزاكم الله خيرا.
لمحروم.
نعم جزاكم الله خيرا.
نعم.
قال رواه أبو يعلى. نعم.
هذا يعني في النطق في الحج والعمرة، هذا ترهيب من تركه في هذه الفترة التي تزيد عن 5 سنوات. نعم. كأنه من جملة شكر نعمة العبد، نعمة الله على العبد، إذا أصح جسمه ووسع عليه في معيشته ألا يترك ال5 أعوام هذه تمر عليه حتى يذهب إلى حج أو عمرة. نعم.
نعم جزاكم الله خير. قال: أن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. رواه أبو يعلى في مسنده وابن حبان بسند صحيح. قال رحمه الله: الحديث السابع والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم بسند صحيح.
نعم. هذا فيه عظم فضل الذكر، وكان الشيخ رحمه الله تعالى له يعني كلمات كثيرة جدا في مسألة ذكر الله عز وجل، وسياق آية ولذكر الله أكبر، آية العنكبوت، ودوام ذكر الله تبارك وتعالى يعصم الإنسان من كثير من المعاصي والسيئات، ويحضه على كثير من الخيرات والطاعات. نعم.
نعم جزاك الله خيرا.
كأنها غيرة الله تبارك وتعالى على عبده أن يكون معه وأن يقع في مثل هذه الأمور، فإذا ذكره حضره فنفى عنه ما يبغضه سبحانه وتعالى.
نعم
كما كان
السلام
ابن
عليكم.
القيم رحمه الله يقول كلمة يقول فيها: والله ما عدا عليك العدو إلا لما تخلى عنك المولى، فلا تحسبن العدو غلب ولكن المولى تخلى. فهذه الكلمة على العكس منها، أنك إذا كنت مع الله أبعد عنك الشيطان غيرة أو المعاصي. نعم.
نعم إن شاء الله.
قال رحمه الله: الحديث 38 عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رواه أحمد والشيخان والترمذي. قال رحمه الله: الحديث 39 عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله
يقول
تعالى
متفق عليه، ومرة يقول رواه البخاري ومسلم، ومرة يقول الشيخان، يعني على كل شكل كأنه يقصد التنويع أو يقصد التعليم أو نحو هذا، أو نقله كيفما اتفق، كما قلنا إنه ممكن يكون ينقل هذه الأحكام، هذه التخريجات من مكان، من مكان آخر يقصده لأجل هذا. نعم.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: الحديث 39 عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: لأهون أهل النار عذابا، لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به. قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك. رواه البخاري ومسلم.
نعم.
قال رحمه الله: الحديث 40
وأسهو. نعم نعم
نعم تفضل سيدي.
أمين وياك. الحديث 40.
قال رحمه الله: الحديث 40 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه أحمد ومسلم.
نعم. وهذا الحديث في مالك في الموطأ، يعني فلا أدري يعني أيضا لماذا لم يذكره، فاكتفى بقوله رواه أحمد ومسلم. نعم.
نعم، جزاكم الله خير. قال رحمه الله: ونسأل الله رضوانه في الدنيا والآخرة ونحمده.
مسألة المحبة والحب والتحاب سبقت في غير حديث. نعم. نقرأ الختام.
نعم، أكرمكم الله. قال رحمه الله: ونسأل الله رضوانه في الدنيا والآخرة، ونحمده ونشكره على النعماء والبلوى، ونصلي ونسلم على محمد نبيه المصطفى ورسوله المجتبى، وعلى سائر جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى آل كل وأتباعهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين، تم بعون الله المعين. نعم، جزاكم الله خيرا سيدنا.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وكتب أجركم أجمعين. جزاكم الله خيرا سيدنا الشحانات، كتب الله
أجركم سيدنا، الله يحفظكم ويبارك فيكم. آمين، أحسن الله عليكم.
آمين جميعا يا رب. ونرجو أخواننا يسامحون اليوم في مسألة الصوت والتقطيعات، ولا أدري ما السبب يعني. بسم الله. طيب، نلتقي إن شاء الله في يوم الاثنين القادم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا اللقاء والبقاء، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.